إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وتلاميذه.
آمين.
اللهم اغفر لنا أجمعين. يا رب، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا زال رحمه الله وهو يورد الآثار والأحاديث فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة، قال رحمه الله: وأخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم الضبي والحسن بن عثمان قالا أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال: كان أبو قلابة إذا قرأ هذه الآية: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، قال: يقول أبو قلابة: فهذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. قال: وأخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع قال: رأى أيوب رجلا من أهل الأهواء فقال: إني أعرف الذلة في وجهه، ثم قرأ: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، ثم قال: هذه لكل مفترين.
أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب مما أورده من الأحاديث والآثار ما جاء عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أنه سمع عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة بقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله وذلة، قال: كل من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من أتى بشيء لا يمت إلى الدين بصلة، قال: ترى على وجهه الذلة، وهذا جزاء كل من خالف تلك السنة وذلك المنهج وتلك الطريق، تجد دائما على وجهه ذلة، وتجد من يعرف السنة لا يكلمه ولا يجلس معه ولا يستمع إليه ولا يناظره، وإنما ممن يجفى وممن يبعد عنه ويهرب. كذلك أثر أيوب بن أبي تميمة السختياني أنه قال: يرى الذلة على وجوه أهل البدع وأهل الضلال. نعم.
وقال: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف.
نعم، اختلفوا في الاسم، يعني أسماء أحزاب، أسماء الأحزاب التي ينتمون إليها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، فهم أحزاب، لكن اجتمعوا على شيء واحد وهو السيف وهو الخروج. كل تلك الطوائف، كل تلك الأحزاب يرون الخروج على الإمام بخلاف أهل السنة الذين ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه ومن أتى بعدهم، كلهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، والسمع والطاعة لولي الأمر، ولا يخرج عليه بأي حال من الأحوال إلا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والأمر الآخر على أنكم تستطيعون تغييره بدون فتن، بدون تقتيل، وبدون استباحة المحارم وإضاعة الأموال وما إلى ذلك. وأما لا فيجب السمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة قال اسمع وأطع، هذا هو منهج أهل السنة. وأما الأحزاب والطوائف كلها يجمعها أنها خوارج، وإن اختلفت الأسماء لكن يجتمعون على السيف، وهو أنهم يرون الخروج. نعم.
أحسن الله عليه. قال سلام: وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب: نسألك عن كلمة، فولى أيوب وهو يقول: لا ولا نصف كلمة، مرتين يشير بأصبعه.
هذا سلام بن أبي مطيع يقول: سمع أيوب بن أبي تميم السختياني ورجل من أهل البدع يريد أن يسأله عن كلمة، فقال: لا ولا نصف كلمة. دليل على أنهم ينفرون من أهل البدع ولا يستمعون إليهم ولا يجالسونهم ولا يكلمونهم. قال: أريد أن أسألك عن كلمة واحدة. قال: لا ولا نصف كلمة. وهو يمشي، ما انتظر ولا وقف، وإنما وهو يسير قال: لا ولا نصف كلمة، وأشار بيده يعني ولا نصف كلمة. دليل على أن السلف رحمهم الله تعالى ما يقيمون لأهل البدع رأسا، وهكذا ينبغي على من كان ينتمي لذلك المنهج، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار خلفه، لا يستمع إلى أهل البدع ولا يجالسهم ولا يكثر سوادهم، وإنما يتركهم حتى يموتوا ببدعهم ولا تظهر، لأن المجالسة والاستماع والمناقشة تؤدي إلى انتشار تلك البدع. وأما تركه فيموت في مكانه ولا أحد يعرف ما عنده. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزاز قال: حدثنا محمد بن يزيد أخو كفوية
قال: حدثنا محمد بن غيلان
قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزاز
الخزاز. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يزيد أخو كفوية قال: أخبرنا سعيد بن عامر قال: أخبرنا حزم عن غالب القطان قال: رأيت مالك بن دينار في النوم وهو قاعد في مقعده الذي كان يقعد فيه وهو يشير بإصبعه يقول ويقول: صنفان من الناس لا تجالسوهما، فإن مجالستهما فاسدة لقلب كل مسلم، صاحب بدعة قد غلا فيها وصاحب دنيا مترف فيها. ثم قال: حدثني بهذا حكيم، وكان رجلا من جلسائه يقال له حكيم، قال: وكان معنا في الحلقة، قال: قلت يا حكيم، أنت حدثت مالكا بهذا؟ قال: نعم. قلت: عمن؟ قال: عن المقامع من المسلمين.
عن
المقامع.
المقامع
نعم، هكذا
يعني الذين يقمعون البدع. أورد رحمه الله تعالى هذه الآثار، لكن هذه منامات لا يعتمد عليها، وإنما رحمهم الله تعالى إذا جمعوا ما يبقون شيئا، يبتدئون بما في الكتاب ما يدل على ما أرادوا، ثم يستدلون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم السلف ومن من الآثار التي أتت عنهم، ثم يأتون بعد ذلك بمنامات وبما قيل من أشعار، دليلا على صدق قولهم ورأيهم. وإن كان هذا من المنامات فلكن المعنى صحيح، أن تلك البدع وتلك الآراء مما تفسد القلب وتقسيه وتبعده عن ذكر الله، ولا يكون قلبا صحيحا سالما إلا ويكون الخشوع مادته. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وذكر عن القاسية قلوبهم فويل للذين قست قلوبهم عن ذكر الله. توعد القاسية. فأهل البدع هم ممن يقسون القلوب وينفرون أصحابها، بخلاف أهل السنة من يتحدث بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، تجد في القلب خشوعا وتجد في القلب ذل وخضوع وانكسار وخشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال سمعت إسحاق بن عيسى يقول قال مالك بن أنس: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وأخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سعيد الجمال قال سمعت محمد بن حاتم بن بازير قال سمعت ابن الطباع يقول: جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال: أرأيت لو كان كذا؟ قال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: فقال مالك: أكلما جاء رجل أجدل من الآخر رد ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه
رد
وسلم؟
رد 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 ما أنزل.
قال مالك: أكلما أحسن الله عليك. وقال مالك: أكلما جاء رجل أجدل من الآخر رد ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم؟
هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يبين خطر هؤلاء. يقول: إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أرأيت لو كان كذا؟ هذا رد لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي، ليس من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. فرأى في هذا مجادلة، فقال: كلما أتانا رجل أجدل من رجل، هل يتصور أن يترك ما أنزل الله سبحانه وتعالى ثم نعود إلى رأيه؟ هذا بعيد أن يتصور إنسان مثل هذا. وهذا فيه تحذير في ترك المجادلة، ألا تجادل، وإنما إن كان عندك بيان فقل: قال الله سبحانه وتعالى كذا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وقال أهل العلم كذا، ويكفي. إذا أردت فيه مجادلة دعه ولا تجادله ولا تستمع إليه، بل ضع أصبعيك في أذنيك كما قال عبد الله بن طاووس لابنه ادخل إصبعك في إذنك واشدد عليهما، عندما سمع ذلك المبتدع وهو يتكلم. فينبغي الحذر، وكما قال محمد بن سيرين: فإن القلب فيه ضعف، القلب ضعيف، قد تدخل من تلك البدع ما الله بها عليم إلى قلبك عند مناظرته والاستماع إليه. فينبغي الحذر من هؤلاء، ولا تجادلهم ولا تجالسهم، لأن في المجادلة أحدهم يكون أجدل من الآخر، يعني أرجح بمجادلته. فهل يعني يرى المجادل أننا نترك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لجداله؟ نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل الهاشمي وعبيد الله بن أحمد قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: مالك بن أنس: مهما تلعبت به من شيء فلا تلعبن بأمر دينك.
نعم، إذا تلعبت بشيء، سواء باجتهادك وبآرائك وبفلسفتك، فلا تلعب بدينك. دين الله ثابت، ولا يحتاج إلى ملعبة، ولا يحتاج إلى فلسفة، ولا يحتاج إلى آراء. وإلى لماذا قال الله سبحانه وتعالى هنا كذا، وقال في هذه الآية كذا، وتضرب القرآن بعضه ببعض، أو بالسنة، وأن السنة ما ثبتت لأن العقل لا يقبلها، كذلك بعض الآيات التي نزلت العقل لا يقبلها، فترد هذا وترد هذا، هذا لا ينبغي على عاقل أن يرد النصوص. وإنما إذا أردت شيئا آخر فاذهب واترك الدين لأهلي الذين يعرفون ما من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وهذه الأحاديث. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عثمان بن صالح قال: حدثنا بكر بن مضر عن الأوزاعي قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل.
هذا هي المشكلة. هذا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، محدث الشام وفقيهها، يقول: إذا أراد الله بقوم سوء ألزمهم الجدل، الجدل في دينهم وضرب الآيات بعضها ببعض، وإنكار الأحاديث لأنها لا يقبلها العقل، وما إلى ذلك، وهذا كله عين الفساد والضلال. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: أحدثنا أبي قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا، يقصد أريد الليث بن سعد أو غيره، كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي: فإنه والله قد قصر.
ما شاء الله. يعني لو رأيت صاحب البدعة وهو يمشي على الماء، لو رأيته رأيا بعينك وهو يمشي، لا تصدقه، فإنه كذاب. قد يكون ذلك من السحر، فينبغي عدم الاستماع إلى أهل البدع والنظر إليهم ومجالستهم، لأن في الجلوس إليهم والنظر إليهم وإلى أفعالهم يرون ذلك أن ذلك انتصاراً، وفيه أيضاً انتشار لبدعتهم، فلا يجالسون بل يحذر منهم. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعي حاء. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال: سمعت أبا نعيم عبد الملك بن محمد الجرجاني يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: وناظره رجل من أهل العراق فخرج إلى شيء من الكلام فقال: هذا من الكلام دعه. قال: وسمعت الشافعي يقول: لئن ابتلي الله المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام.
وهذا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عندما أراد رجل أن يناظره فخرج من مناظرته إلى الكلام، قال: هذا من الكلام فدعه، تحذير منه. إيش اللي بعدها؟ قال إيش؟
قال: لئن يبتلي الله المرء بكل ذنب.
لئن يبتلي الله سبحانه وتعالى المرء بكل ذنب، كل ذنب من المعاصي سوى الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه المعاصي كلها التي اقترفها يغفرها الله سبحانه وتعالى، والإنسان قد يتوب، لكن البدعة يراها دين فلن يوفق إلى التوبة، فلن يوفق إلى التوبة. أما المعاصي والذنوب التي ارتكبها فقد يوفقه الله سبحانه وتعالى ويندم ويستغفر ويتوب، فيقبل الله سبحانه وتعالى تلك التوبة منه ويغفر له، لأن الله وعد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل المعاصي دون الشرك. فلو ارتكب ذلك الرجل كل المعاصي دون الشرك كانت أهون من علم الكلام وعلم الفلسفة والبدع والضلال، لأن هذه الأمور من الضلال، ومما حذر منها السلف رحمهم الله تعالى. نعم. يعني لو زنى، لو سرق، لو شرب خمر، لو 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 إلى آخره. ثم سمع خطبة أو قولا أو درسا أو صلى صلاة ثم وقع الإيمان وحرك بشاشة قلبه، قال: ندم على ما فعل واستغفر الله وتاب وأقبل على الله وحسن إسلامه، غفر له ذلك كله. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، كل شيء إذا تاب منه، حتى الشرك لو تاب منه يقبل. لكن الآية في من مات، إذا مات على تلك المعاصي لكنه لا يشرك بالله أمره راجع إلى الله، إن شاء غفر عنه إن شاء عذبه، ثم يكون مصيره إلى الجنة. كل موحد حتى لو اقترف هذه الذنوب كلها ويعلم أنه اقترفها وهي محرمة وإلى آخره، لكن غلبه هواه وإلى آخره، ومات على غير توبة، ومات على غير توبة أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إن شاء غفر له ودخل مع الناس أول ناس داخلين مع ارتكابه تلك المعاصي مع أول الداخلين إلى الجنة، وإن شاء عذبه بقدر تلك المعاصي، وكان حقه أن يخرج من النار بقدر ما عذب به، ثم يكون مآله إلى النار. إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إما أمن تام أو أمن مطلق، كذلك الهداية، فيكون مآله إلى الجنة. الموحد مآله إلى الجنة، إن عذب فبقدر المعاصي الذي ارتكبها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له فهو تحت المشيئة، بخلاف صاحب البدعة التي إراها دين لا يوفق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا إله إلا صاحب البدعة لا يوفق، لأنه يراها أنها دين، فكيف يتوب من دينه؟ نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: تعلم يا أبا موسى، لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك.
سبحان الله. نعم. فقد قالوه وقد طعنوا في الدين وقد ضربوا الآيات بالآيات. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء، ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت، والعلم فيه إنما يقال أخطأت.
نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أصرم المعقلي قال قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول ما تردى أحد بالكلام فأفلح،
يعني ما تردى يعني استمد وأطال فيه وأخذ منه وأفلح بعد ذلك، إلا أنه في ضلال، أن علم الكلام لا يأتي بخير، وإنما هو عبارة عن استنباطات، عبارة عن نتائج بعد مقدمات، والمقدمات تأتي من عقول بشر، والعقل البشري يأتي عليه الخلل وليس بمعصوم، وقد يأتي وهذا يستنبط هذا من تلك المقدمات، يأتي بعده آخر فيبطل تلك المقدمات، يبطل ذلك الاستنتاج ويأتي بقاعدة أخرى إلى غيره من علم الكلام. نعم.
أحسن الله عليك.
وكان السلف رحمه الله تعالى يحذرون من علم الكلام، وإذا وقع فيه أحد تركوه وجفوه ولم يستمعوا إليه، كالحارث المحاسبي الذي عندما سمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه وقع في علم الكلام، وكان من أصحاب السنة، عندما وقع في علم الكلام حذر منه فتركه الناس، وهو الذي قيل أنه ما نظر إلى السماء وما رؤي ضاحكا، فحذر منه حتى مات وحيدا، وقيل أنه ما خرج مع جنازته إلا أربعة الذين حملوا نعشه فقط، وهذا من تحذير الأئمة من علم الكلام ومن الوقوع فيه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع قال رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام فصاح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا.
وهذا هو منهج السلف في عدم مجالسة أو سماع أهل البدع، إما أنكم تجاورون بخير ولا اغربوا عنا. نعم.
وقال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون النارسابسي بها قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الخطيب النهرسابسي قال حدثنا أبو جعفر بن أبي الدميك قال سمعت بشر بن الوليد الكندي يقول سمعت أبا يوسف يقول من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق.
نعم. هذا منهج السلف، أن الذي يطلب يعني الدين بالكلام يتزندق، والزندقة هي من لا دين له، ومن طلبها بالكيمياء أفلس، طلب الدنيا بالكيمياء أفلس. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وأخبرنا محمود بن عمر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحداد قال حدثنا أبو طلحة قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن المديني يقول من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي، ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري.
ومن قال فلان مجبر
مشبه،
لا الثاني
مجبر. نعم.
من الجبر. نعم. يعني الجبرية. نعم. دقيقة واحدة. يعني فرقة من القدرية، فرقة من القدرية يقولون إن الأمر أنف، وهذه مجبرة، وفرق كلها فرق من الخوارج. نعم.
قال سمعت علي بن المديني يقول من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي.
نعم.
ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري.
قدري. نعم.
ومن قال فلان ناصبي علمنا أنه رافضي.
نعم. يعني المشبه جهمي لأنهم شبهوا صفات الله سبحانه وتعالى، والمجبر قدري لأنهم نفوا علم الله سبحانه وتعالى السابق، والناصبي أنه من الروافض. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأخبرنا علي وأخبرنا أحمد بن علي بن ولال الفقيه قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال كان معي رفيق بطرطوس وهو أبو علي بن خالويه، وكان معي في البيت، وكان قد أقبل على كتب الصوري والأنطاكي وأصحاب الكلام في الرقة، وكنت أنهاه فلا ينتهي، حتى كان ذات يوم جاءني فقال أنا تائب، فقلت أحدث شيء؟ قال نعم، رأيت في هذه الليلة كأني دخلت البيت الذي نحن فيه فوجدت رائحة المسك، فجعلت أتتبع الرائحة حتى وجدته يفوح من المحبرة، فقلت إن الخير في الحديث.
ما شاء الله. نعم. وهو لا شك إن كان هذا مناما، لكنه لا شك أن الخير في الوحي كتابا وسنة. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله
والمحبرة يعني يكنون بها عن أهل الحديث، لأنهم أكثر الناس كتابة، أكثر الناس الذين يكتبون، وتجد معهم محابرهم وأقلامهم وكواعبهم، الكواعب عن الأوراق. نعم.
قال رحمه الله وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال مصعب يعني الزبيري ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال لا أقول كذا يعني في القرآن، فناظرته فقال لم أقل علي على الشك ولكني أسكت كما سكت القوم، فأنشده هذا الشعر فأعجبه وكتبه، وهو شعر قيل من أكثر من 20 سنة، أأقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيمي، وأجعل دينه غرضا لديني، وأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس يصرف في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بها يلحن بكل فج أو وجين، وكان الحق ليس به خفاء أغر كغرة الفلق المبين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني، فلست بمكفر أحدا يصلي
مكفر
فلست بمكفر أحدا يصلي، ولم أجرمكم أن تكفروني، وكنا إخوة نرمي جميعا ونرمي كل مرتاب ظنين، فما برح التكلف أن تراءت بشأن واحد فرق الشؤون، فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين من القرين. قال مصعب رأيت أهل بلدنا يعني أهل المدينة ينهون عن الكلام في الدين.
وهكذا كل العلماء رحمهم الله تعالى ينهون عن الكلام في الدين، وإدخال علم الكلام وعلم الفلسفة في الأمور الدينية، لأن أمور الدين عبارة عن نصوص ثابتة لا تحول ولا تزول، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، فهي نصوص ثابتة، إنما يطلب من المرء أن يتعلم تلك النصوص وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره، أما أهل الكلام فيحذر منهم ولا يجالسون. نعم.
قال رحمه الله قال مصعب وبلغني عن مالك بن أنس أنه كان يقول الكلام في الدين كله أكرهه.
نعم.
ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه.
نعم.
القدر ورأي جهم وكلما أشبهه ولا أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل، فأما الكلام في الله فالسكوت عنه، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل.
نعم. إلا ما كان تحته عمل، ولكن الكلام في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته إذا كان حقيقة كما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمطلوب، يوضح للناس ويبين ما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وما نفاه عن نفسه، وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه وما نفاه عنه، كل ذلك من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يعلم الناس ويبين لهم. وأما في غيره مما يدخله علم الكلام ونفي تلك نفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى كما فعلت الجهمية والمعتزلة وكذلك غيرهم من الطوائف التي ضلت بعلم الكلام وإدخاله في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وحكموا على النصوص بآرائهم، فهذا مما يرد ومما يحذر منه ومما يبين، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى كل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الديباجي ببغداد سنة 28 و300 قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار الصاغاني قال سمعت سفيان بن عيينة قال قال ابن شبرمة
قال
ابن شبرمة إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا أصروا وقالوا لا الخصومة أفضل، خلافا لأصحاب النبي وبدعة وهم لسبيل الحق أعمى وأجهل.
أنا أهل البدع هم ضلال، وأما الحق فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن حاد فقد وقع فيما وقع فيه أهل البدع. نعم.
وذكر أن فتى من أصحاب الحديث أنشد في مجلس أبي زرعة الرازي رضي الله عنه هذه الأبيات فاستحسنها وكتبت عنه: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا تعدلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهاره،
ولربما غلط الفتى أثر الهدى.
ولربما غلط الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة له أنوار.
لها ولا له؟
له.
تمام، ما في يعني الأثر. وهذا يعني مما يستدل به على أن هذا الدين إنما هو آثار وأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي الذي أتى به. فالإنسان إذا رغب عنه كأنما أدخل نفسه في ظلام، لأن الرأي ظلام وهذه الآثار هي النور عن الشمس الواضحة، بخلاف الآراء والبدع والضلالات عليها ظلمة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا معمر عن يزيد.
نعم.
عن يزيد العقيلي أو غيره عن مطرف بن الشخير قال لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق.
الحق واضح وبين، لأن الله سبحانه وتعالى واحد، والرسول خاتم الرسل واحد، والوحي الذي أنزل واحد، فلما الافتراق ولما الاختلاف وعلى ماذا؟ إذا كانت الأمور واحدة والدعوة واحدة والرسول واحد، فعلم عند التفرق أنهم كلهم على ضلال، لأن الحق واحد ما يتفرع، لأن الحق واحد وما يتفرع. نعم.
قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الواحد ابن محمد بن عثمان الفقيه البجلي قال حدثنا محمد بن الحسن المقري قال سمعت محمد بن إسحاق السراج بن إيسابور يقول سمعت أبا سليمان الرومي قال دعوت ذات ليلة للمسلمين فنوديت من زاوية البيت هذا لمن لم يبدل ولم يغير.
يعني هذه الدعوة لمن لم يبدل، هذا منام، لكنه معناه صحيح. عندما يدعو للمسلمين يخرج منه أهل البدع، لأنهم لا يمتون إلى الإسلام بصلة، لأنهم ممن بدل وغير، ممن بدل وغير. نعم،
انتهى هذا الفصل،
انتهى الباب. ايش بعده؟
نبدا ان شاء الله سياق ما روي في الماثور عن السلف في جمل اعتقاد اهل السنه والتمسك بها والوصيه بحفظها قرنا بعد قرن.
رحمهم الله، رحمهم الله، والله اعلم. جزاك الله خير.